بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: مليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، ولا احتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك. يا ربي يا أرحم الراحمين، سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو وبالمغفرة بالرحمة، وأن يجعل الله الجنة داره، أن يجعل قبله روضة برياض الجنة، آمين. والدي وموتى المسلمين. وبنستكمل إن شاء الله النهاردة مع الكنز العظيم، كنز الأخوة في الله اللي ربنا وعد بيه بالأجر العظيم. وتعلمنا إن من حقوق الأخوة في الله الكلمة الطيبة والابتسامة والتواضع والرحمة والنصيحة والمشورة. وبنستكمل النهاردة بتعلم عن بقية الحقوق، ومنها حق التعاون بين الأخوة في الله. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى. البر فعل الخير، والتقوى طاعة أوامر الله، يعني يتعاون المسلمون مع بعضهم البعض على فعل الخير. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني إيه؟ يعني المسلمين كأنهم بنيان واحد مترابط أشد الترابط. وعلى هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ربنا سبحانه وتعالى بيحببنا في الأخوة في الله وفي التعاون ما بيننا، فربنا بيبعت لنا الرسالة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في حاجة أختك المسلمة اللي محتاجة للحب، للعطف، للحنان، للمساعدة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيكون في حاجتك، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيرد لك هذا العمل. هذا الحديث: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، بيفتح لنا باب الرزق العاجل الواسع اللي كلنا عايزينه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لما تتعاوني مع أخواتك، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك رزق واسع بزيادة دخل الأسرة عن طريق باب رزق جديد لزوجك، أو ربنا يرزق أبنائك أصدقاء صالحين ياخدوهم على طريق الهداية في زمن المخدرات والشذوذ والزنا والعرى، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الصحة والعافية أنت وزوجك وأولادك ويديمهم عليك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أولادك النجاح في دراستهم بكل سهولة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك أعظم الرزق وهي السكينة والسلام والمحبة بينك وبين جوزك، ويهديهولك في زمن الخيانة والطلاق العاطفي. إذا لما تقدمي العون والمساعدة لإخواتك المحتاجين زي ما قلت للحب والرحمة والعطف، ربنا هيجازيكي بالرزق الواسع الميسر اللي انت بتتمنيه. انت قدمي الخير لمن حولك وشوفي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك رزق واسع قد ايه كما وعدنا الله. وهنسمع عن هذه القصة القصيرة دي، قصة عبد الله واسماعيل. دول كانوا اتنين جيران بيتقسموا المزرعة ومخزن للحبوب. عبد الله كان متجوز وعنده عيلة كبيرة، اما اسماعيل ما اتجوز وكان اعزب. وكان عبد الله واسماعيل بيتقسموا الانتاج والربح بالتساوي. في يوم من ذات الايام قال اسماعيل لنفسه: انا بتقسم الانتاج والربح مع عبد الله، بس ده مش عادل، لان انا واحد واحتياجاتي بسيطة، وعبد الله متجوز وعنده اسرة كبيرة. فعمل اسماعيل كان ياخد كل ليلة من مخزنه كيس من الحبوب ويزحف عبر الحقول ويفرغ الكيس في مخزن جاره عبد الله. وفي نفس الوقت كان جاره عبد الله بيقول لنفسه: مش من العدل اننا نتقسم الانتاج والارباح انا واسماعيل، لان انا متجوز وعندي زوجة واطفال هيكبروا وهيرعوني في المستقبل، بس جاري اسماعيل مسكين ما عندوش اسرة ومش هيلاقي حد يأمن له مستقبله في المستقبل. فقرر عبد الله ان ياخد كيس من الحبوب كل ليلة ويفرغه في مخزن جاره اسماعيل. فضلوا الرجالة الطيبين دول مع
بعض سنين، والحبوب عندهم بتزيد والمزرعة بتكبر. ليه؟ ببركة من الله سبحانه وتعالى، رزق ربنا بيديه لهم يزوده لهم كل سنة. وفي ليلة مظلمة كان إسماعيل واخد الكيس بتاع الحبوب ورايح يحطه عند عبد الله، لقى عبد الله جاي له بكيس، فطبعا عنقوا بعضهم البعض، أخدوا بعض بالحضن وقعدوا يدعوا لبعض وقالوا هي دي حقيقة الأخوة في الله، مشاعر الإحساس بالآخر والتعاطف معاه والرغبة في تفريق كربته وإدخال السرور عليه. وربنا كان بيكافئهم بالرزق الواسع العاجل بالبركة لهم بزيادة حجم المزرعة وتكبير حجم مصنع مخزن الغل الحبوب. يعني لا نتعلم ايه يا جماعة؟ نتعلم ان اللي هتقدميه باليمين وهو بسيط جدا لمن حولك، ربنا سبحانه وتعالى مالك الخزائن هيرد عليك ان شاء الله برزق واسع عاجل. وجربي ان شاء الله. وأيضا من حقوق الحب في الله يا جماعة ترك القطيعة بين المسلمين، دايما نحافظ على الروابط الطيبة. إذا كنا جسد واحد وبنيان بيشد بعضه بعضا، فيجب ألا يكون هناك لا خلافات ولا مقاطعة بين المسلمين، دايما يكون في ترابط وأخوة. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني ايه؟ يعني المسلمين والمؤمنين اخوة، لو في اي مشاكل او في خلافات او في مقاطعة لابد ان احنا نصلح بين بعضنا البعض ونسرع بالمصالحة علشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا. هنسمع برضو قصة تعلمنا ان احنا دايما نحاول ان احنا نجزم الغيظ مع بعض، نعفو عن بعض، نبقى رحماء مع بعض، ندي لبعض العذر وما نوصلش ابدا للخلاف ولا للمقاطعة. القصة دي قصة اتنين اخوات عاشوا مع بعض فترة طويلة 40 سنة عايشين مع بعض بيفلحوا الارض وبيتشاركوا في الالات والاجهزة وفي المحاصيل والخيرات. في يوم من ذات الأيام جاء بينهم خلاف سوء تفاهم، لكن للأسف دخلوا هما الاتنين في صمت وفي مقاطعة. وبعد سنتين وفي يوم من ذات الأيام واحد نجار خبط على باب الأخ الكبير وقال له أنا مريت على مزرعتك وشايف إنها عايزة بعض الترميمات الطفيفة، ممكن أساعدك فيها؟ ففعلا الأخ الكبير قال له بص الناحية التانية من النهر لما المكان اللي بيعيش فيه أخويا ده عمل عملة جاء الأسبوع اللي فات وغير مجرى النهر عشان يفصل بيني وبينه، بس أنا هعرف أوريه. أنا هديك خشب موجود في مخزن القمح وعايزاك تبنيلي جدار حيطة عالية جدا ارتفاعها 2 متر لأني مش عايز أشوف وشه تاني أبدا. فالنجار قال له حاضر أنا فهمت الوضع. الأخ الكبير قال له أنا هغيب 2 يوم في القرية رايح أشتري شوية بضاعة للمزرعة، ولما أرجع عايز ألاقي الجدار جاهز، مش عايز أشوف وش أخويا ده تاني أبدا. ولما رجع الأخ الأكبر بعد 2 يوم لقى قدامه مفاجأة مدهشة، ما لقاش جدار بينه وبين أخوه، لكن لقى جسر بيوصل بين المزرعتين. أتاري النجار بدل ما يبني الحيطة بنى الجسر. وفي تاني يوم جاء الأخ الصغير للأخ الكبير وقال له أنت بنيت جسر بيني وبينك، أنا بعتذر لك وبعتذر عن الأيام اللي احنا تقاطعنا فيها وأرجوك تقبل اعتذاري. وفعلا اتصالحوا مع بعض وانتهت القطيعة بينهم. وهنا بقى الأخ الكبير قال للنجار أنت مش هتعمل بقية الشغل اللي موجود عندي في المزرعة؟ قال له لا، أنا عندي جسور كتيرة عايزة أروح أبنيها بسرعة بين الناس المتقاطعة لبعضها. يا جماعة لازم نتعلم أهمية التسامح. التسامح مش هيغير الماضي، لكن التسامح هينقذ المستقبل. إيه الفايدة إنك تعيشي مع إخوات لكي سواء في الدم أو في الإسلام وانت مقاطعاهم ما بتكلميهمش وقلبك مليان بالكراهية وهم كذلك؟ الحياة ما تسويش، ربنا سبحانه وتعالى موجود وأمرنا بأن اللي هيعفو عن الناس الناس ربنا هيزيده عفوا وهيرفعه وهيوسع له. يبقى الانسان اللي فعلا يعرف الله سبحانه وتعالى يجري على التسامح خالص لوجه الله وهو الكسبان. وايضا من حقوق المسلم على المسلم الستر، قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. يعني لو انت بالصدفه ماشيه وشفتي زوج جارتك كويس معاه واحده في العربيه غريبه، كويس، ما تجريش بقى عليها وتقولي لها الحقي الحقي ده جوزك بيخونك، او تلم شويه الصحابات التافهات وتقولي لهم عندي خبر الموسم ده جوز جارتنا ده كذا وكذا وكذا، او تشوفي ابنها داخل بار، او تشوفي بنتها ماشيه مع واحد. ما تكلميش ابدا عن اي حد، استري لما هتستري ربنا هيستر عليكي في الدنيا وفي الاخره. خافي من ربنا سبحانه وتعالى، واعرفي ان كل كلمه هتقوليها هترجع لك قبل ما تموتي في اي دقيقه. بدل ما نبقى كده، يبقى قلوبنا طيبه، يبقى قلوبنا متراحمه، نقول لازم استر استر. ولما واحد يجي يقولوا لي شفتي، اقول لا ما شفتش، انا ما شفتش اي، انا ما بشوفش غير الخير، ما بشوفش غير الامور الطيبه. يجب علينا ان نكون هكذا، ده اثبات الاخوه، وده اللي يفتح لك ابواب الرزق الواسع. وايضا من حقوق الاخوه على بعض احسان الظن وسلامه الصدر. يا جماعه بلاش سوء الظن، بلاش ناخد الكلام على اسوأ الاحتمالات. واحده تشوف اختها في المول ما سلمتش عليها، بتتكبر عليا، عامله نفسها احسن مني، عمر ايه ده، دي عيني مسكينة مريضة ومتدهولة ومش شايفة قدامها. ليه ما حطتيش حسن الظن؟ ليه دايما بنخش مع بعض كمسلمين في سوء الظن، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من سوء الظن وقال وإياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لما بتخش في سوء الظن ده كذب، خليكي في حسن الظن لأن ده حق الأخوة عليكي. وأيضا من حقوق الأخوة عليكي الدعاء، إنك أنت تدعي لأخواتك. لما هتدعي لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك ولك المثل. يعني أنا لما أقول يا رب تكرم جارتي فلانة الفلانية، يروح الملك قايل لي ولك المثل. أنا هنا خدت دعوة من مين؟ خدت دعوة من الملك. يا سلام، في منتهى الجمال لما كان قلبي طيب وبقيت أدعي لأختي. خلينا يا جماعة نعيش المحبة في الله بصدق، وندي لبعض الهدايا، ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال تهادوا تحبوا. ويبقى دايما بينا حسن الظن والمحبة والتعاون والتناصر، ولكن من الله الرزق الواسع العاجل. جربي وردي عليه.